ليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أينما كنتم في أرض الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، أهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الأئمة الأربعة، لنكمل ما قلناه في الحلقة السابقة من سيرة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ونحن اليوم بإذن الله تعالى على موعد مع طلبه للعلم الشرعي والحديث خارج بغداد، فقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه 5 مرات ليطلب العلم الشرعي في الحجاز. وفي رحلته رأى الإمام الشافعي فأخذ مع حديث ابن عيينة فقه الشافعي وأصوله وبيانه لناسخ القرآن الكريم ومنسوخه. وكان لقاؤه الثاني بالإمام الشافعي حين ذهب الشافعي إلى بغداد وفي جعبته فقهه وأصوله. أحبتي في الله، حج الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه 5 مرات، 3 منها ماشيا، وضل في إحداها عن الطريق، وكان رضي الله عنه يستطيب المشقة في طلب العلم والعبادة حتى بلغ مبلغ الإمامة. ولقد رآه ذات يوم أحد معاصريه والمحبرة في يده، فقال له: يا أبا عبد الله، أنت إمام المسلمين، وأنت قد بلغت من العلم ما بلغت. فقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. وكان رضي الله عنه يقول: أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر. وهكذا يتضح لنا أن الإمام أحمد بن حنبل كان يسير على الحكم والأقوال المأثورة. وكان رضي الله عنه يقول: لا يزال الرجل عالما ما دام يطلب العلم. حقا أخي في الله، لا يزال الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. ومع هذا لم ينصب نفسه للفتوى والحديث إلا بعد أن بلغ 40 من عمره المبارك، وأصبحت له حلقات في المسجد يفد إليه الكثيرين من الناس ومن رواد الحلقات، حتى أن عددهم قد تجاوز 5000. وكان مجلسه رضي الله عنه بعد العصر، تسوده الهيبة والوقار والتعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروي حرملة بن يحيى تلميذ الإمام الشافعي أنه قال: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: تركت بغداد فما خلفت فيها رجلا أفقه ولا أعلم ولا أزهد من أحمد بن حنبل رضي الله عنه. أحبتي في الله، وأما عن صفة درسه فقد كان للإمام أحمد بن حنبل مجلسان، إحداهما في بيته يحدث فيه خاصة تلاميذه وأبنائه، والآخر في المسجد يحدث فيه عامة التلاميذ والناس. وقد كان يسود مجلسه الهيبة والوقار والتواضع واطمئنان النفسي. وقد تجنب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه المزاح، حتى أن أصحابه كانوا لا يمزحون في حضرته، بل إن شيوخه كانوا لا يمزحون أيضا في حضرته. ويروي خلف بن سالم قال: كنا في مجلس يزيد بن هارون، فمزح يزيد مع مستمعيه، فتنحنح أحمد بن حنبل فضرب يزيد بيده على جبينه وقال: ألا أعلمتموني أن أحمد بن حنبل هنا حتى لا أمزح؟ أحبتي في الله، وقد تجنب الإمام أحمد بن حنبل المزاح واللهو. فلماذا؟ لأنه كان يرى أن طلب العلم والحديث عبادة، فلا يجب في العبادة المزاح أو اللهو. وقال ولده عبد الله رضي الله عنه: ما رأيت أبي حدث من حفظه من غير كتاب إلا بأقل من 100 حديث. أحبتي في الله، وقد وصف أحد أصحابه مجلسه فقال: استمع معي يا أخي في الله، أبي الفاضل انتبه معي. يقول أحد أصحابه: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أبي عبد الله أحمد بن حنبل. يا الله، كان رضي الله عنه مائلا إليهم، ولم يكن بالعجول، لا والله، وإنما كان كثير التواضع شديد الهيبة، تعلوه السكينة والوقار إذا حدث بحديث رسول الله. وكان رضي الله عنه يجلس في المسجد لا يتكلم حتى يسأل. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أبغض الأشياء إلى الإمام أحمد أن يرى فتوى قد دونت له في كتاب، فقد بلغه أن بعض تلاميذه بخرسان قد دونوا له بعضا من فتواه في كتبهم، فقال الإمام أحمد: أخبروهم أني قد رجعت عن هذا. بل وذات يوم، انتبهوا معي يا أحبتي في الله، أتى إليه رجل خرساني يكتب، فنظر الإمام أحمد بن حنبل في كتاب من بينها فوجد فتوى له، فألقى الكتاب، ألقى الكتاب من يده، لأنه رضي الله عنه كان لا يحب أن يكتب آراءه أو فتواه في الكتب، وكذلك فتوى العلماء، وكان يحب التمسك بالأثر. أحبتي في الله، وأما عن محنة الإمام أحمد بن حنبل مع الخليفة المأمون، انتبهوا معي يا أحبتي في الله، إنه لما تولي المأمون أو تولى المأمون على العرش أحاط به المعتزلة، فكانوا من وزرائه وحاشيته وصفوته، فقربهم المأمون منه، وذلك لأنه كان تلميذا لأبي الهزيل العلاف، وأبو الهزيل كان من رؤوس المعتزلة، لذلك قربهم الخليفة المأمون، فجعل منهم من يشاء لصحبته ومن يشاء لوزاراته، بل وقد خص ابن أبي دؤادة بالرعاية والعطف والتقريب، حتى أنه قد أشركه في وصيته لأخيه، فقال له: وأبو دؤادة فلا يفارقك في مشورتك، وأشركه معك فإنه أهل لذلك. أحبتي في الله، وحينما علم المعتزلة بمكانتهم العظيمة عند الخليفة المأمون رضي الله، زينوا له فكرة خلق القرآن نشرا لمذهبهم وليكتسبوا إجلال العامة وتقديرهم، فأعلن ذلك الخليفة المأمون سنة 212، ولكنه قد ترك للناس حرية الاعتقاد. أحبتي في الله، وفي سنة 218 ألزمهم المأمون بأن يعترفوا بأن القرآن الكريم مخلوق، وأقر عليهم ذلك، وأرسل إلى الولاة والأمراء ليحضروا العلماء والشيوخ ليمتحنوهم حتى يحملهم على مذهبه. وهكذا أحبتي في الله انتشرت فتنة خلق القرآن الكريم في العصر العباسي. أحبتي في الله، ما حدث بعد ذلك هذا ما سنذكره بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لله.